بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي تقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها ونحوها من أمور الاستقاء. فمعنى فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهيئ له. هذا في إثبات الحوض. وأدلة الحوض، أحاديث الحوض متواترة كما ذكر القاضي عياض وغيره من أهل العلم، حديث كثيرة عن أكثر من 30 صحابي رضي الله عنهم، كلهم رووا أحاديث الحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وهو ليس خاصا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كل نبي له حوض، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوض، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فالحوض عام، لكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكبر الحياض وأحسنها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني يصل إلى الحوض قبل أمته. أول من يصل إلى الحوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، يهيئه لأمته حتى إذا وردوا يجدونه مهيئا. وعن سهل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. من ورده شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. يعني ذكر أنه في الشرح كذلك قرطبي أن هذا يحتمل أن من ورد الحوض أنه لن يدخل النار، لأنه لن يظمأ بعد ذلك، والنار فيها ظمأ والعياذ بالله وحرها شديد. فمن ورد الحوض لم يظمأ لا في العرصات ولن يدخل النار. فهذا هو ظاهر الحديث، أن من ورد الحوض فهو ناجي، الحوض قبل الصراط وقبل دخول النار، فمن ورد الحوض فهو ناجي. ومن كان أصحاب الكبائر الذين سيدخلون النار بكبائرهم يطهرون، أو من المرتدين فإنه يذاد عن الحوض، كما في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. يعني أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم ارتدوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، ثم حال بيني وبينهم. سأتي في الحديث، حديث بعد حديث سعيد قال: فيقول: إنهم مني. أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنهم مني، يعني من أصحابي من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا يحتمل أنهم مرتدون والعياذ بالله، أنهم كفروا بعد إسلامهم، ويحتمل أنهم انحرفوا، صار عندهم كبائر كسفك دماء ونحو ذلك، ويصرفون على الحوض، لكن ليس على سبيل الخلود في النار، لكن الأقرب أنهم مرتدون، ممن ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لأن ارتد طوائف وناس كثيرون في اليمن، في نجد، في كثير من البلاد، كأصحاب مسيلمة كانوا مسلمين ثم ارتدوا. في اليمن ارتد قبائل كثيرة، حاربوا قاتلوا، وفي كثير من البلدان ما بقي إلا المدينة ومكة ومسجد جواثة بالبحرين. هذه المساجد الثلاثة التي يصلى فيها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية القبائل ارتدوا عن الإسلام، منهم من رجع بعد الحروب، منهم من قتل لكنهم لم يبقى مرتد بعد قتاله للردة، لكن منهم من قتل أثناء القتال، والبقية ردهم الصحابة رضي الله عنهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. معروف إذا أطلق السير يراد به السير المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سير الإبل المحملة، وإذا أريد خلاف ذلك فإنه يقيد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمرة في ظلها 100 عام ما يقطعها. لما أراد سيرا معينا بينه سير الجواد، أي الفرس المضمر الجيد السريع المضمر، هذا سير سريع. فإذا أطلق فالمراد به السير المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سير الإبل، وهي تقطع في اليوم قرابة 40 كيلو، تسير في اليوم 40 كيلو، هذا هو متوسط سير الإبل المحملة في الأسفار. حوض مسيرة شهر وزواياه سواء. زواياه سواء جاء في رواية أخرى: عرضه كطوله، يعني يصير شكله إيش؟ مربع الشكل، عرضه كطوله، أثبت له عرضا وطولا ولكنها سواء متساوية. زواياه سواء، وما هو أبيض من الورق أي من الفضة، في الرواية الثانية أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. صلى الله بفضله. ما هو أبيض من اللبن أو من الورق، هذا في جمال المنظر ثم جمال المخضر، كذلك الرائحة، هذا في المظهر، فمن رآه يعني يرى منظرا جميلا ورائحة طيبة وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. هذه صفات هذا الحوض، صفات ماء الحوض: الأولى أنه أبيض من اللبن، الثانية أنه ريحه أطيب من المسك، الثالثة أنه أبرد من الثلج، والرابعة أنه أحلى من العسل، الخامسة أن من شرب منه لا يظمأ، يعني يقطع الظمأ. إذن هذا يدل على أن أهل الجنة يشربون تلذذا لا عن ظمأ، لأن الظمأ بسببه ضعف الجسد ونقص ما يحتاج إليه. وأجساد المؤمنين في الآخرة خلقت خلقا تاما، وليست يعني بحاجة، يعني لا ليس فيها ضعف ولا نقص، فلا نوم لأن الجسد لا تتعب، ولا يأكلون من جوع ولا يشربون لدفع عطش، إنما يأكلون يشربون تلذذا. إذن هذه صفات هذا الماء. من أين يأتي هذا الماء؟ من أين يأتي؟ يأتي من الكوثر، يأتي من الكوثر. الكوثر نهر في الجنة كما ثبت الصحيح في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعطيناك الكوثر، ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله عليه، قال: هو نهر في الجنة، وهو حوض ترد عليه أمتي. هذا لفظ مسلم، في لفظ أحمد: وعليه حوض ترد عليه أمتي. فالحوض خارج الجنة في المحشر، ولكن يغط فيه ميزابان، يعني يخرج الماء من الجنة إلى الحوض عن طريق هذين الميزابين، إحداهما من ذهب والآخر من فضة. إذن ماء الحوض يأتي من الكوثر، الكوثر في الجنة والحوض خارج، والماء يأتي إليه عن طريق هذين الميزابين، أحدهم من ذهب والآخر من فضة. يغط فيه ميزابان، يعني يصبان صبا قويا متتابعا، يعني ما يضعف ولا ينقطع، صب غزير قوي جدا ومتتابع. وهذا أيضا فيه جمال هذين المزابين، أحدهم من ذهب والآخر من فضة، فالمنظر في منتهى الجمال. كيزانه يعني الكؤوس والأواني كعدد نجوم السماء ألا في الليلة المصحية، يعني اللي ليس التي ليس فيها سحاب، ألا في الليلة الظلماء المصحية، أن كلما كانت الليلة شد ظلاما وليس في سحاب ترى النجوم أكثر. فالآنية كعدد نجوم السماء في الليلة الظلماء المصحية، فكل من ورد يجد الكيزان جاهزة، يعني ما فيه انتظار، الكؤوس كثيرة فكل من ورد شرب، ما فيه انتظار، مع كثرة واردين ليس فيه زحام على الشرب، من ورد وجد الأواني جاهزة والماء كثير فيشرب بدون مزاحمة ومن غير انتظار. حوض واسع مهيأ ميسر، نسأل الله بفضله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر أمته، فالأنبياء يقول نفسي نفسي، محمد عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أمتي أمتي، فيقف على الحوض ينتظر ينظر من يأتي، ويفرح بكثرة الواردين عليه الصلاة والسلام. إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتنى عن ديننا. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطعن دوني رجال فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت إني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا. معنى سحقا أي بعدا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل ولم يشفع لهم، هذا يدل على أنهم من المرتدين. أما أصحاب الكبائر فإنه يشفع لهم، اختبى دعوته المستجابة شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء لم يشفع لهم، بل يقول سحقا سحقا في رواية لمن بدل بعدي، هذا يدل على أنهم مرتدون، نسأل الله العافية. وهذا يدل أن المرأة تدخل في عموم لفظة الناس. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، يعني هذا ليس فيه مشروعية الصلاة على الشهداء لأن أهل أحد من الشهداء، فلا يؤخذ منه دليل على أن الشهيد يصلى عليه، لا، هذه ليست الصلاة التي تكون على الميت، لأن الصلاة على الميت قبل الدفن، ولا تؤخروا إلى هذا الحد ما بين قتل شهداء أحد، وهذه الصلاة قرابت 7 سنين، لأن أحد في السنة الثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في 10، وهذا قبل وفاته بقليل، فلا يمكن أن تؤخر 7 سنين. لكن هذه صلاة خاصة المقصود منها الدعاء لهؤلاء الشهداء وتوديعهم، فلا يسن الصلاة على الشهداء. إذا زار المقبرة ما يسن، أو زار شهداء أحد رضي الله عنهم فلا يشرع أن يصلي عليهم. هذه خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أمره الله بها، والمراد من ذلك الدعاء والتوديع، ودع الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. هذا يدل على أن الحوض مخلوق موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكشف الله له الستار فجعل ينظر إليه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض. هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه يعني أخبر أن أمته ستملك خزائن الأرض، الكنوز كسرى وقيصر، ملكوا بلاد فارس والروم، واتسعت الفتوحات شرقا حتى وصلت إلى الصين، وغربا حتى وصلت إلى حدود فرنسا. هذه مساحات هائلة، ملك الأراضي، ملك الأموال، وملك الرقاب، ملك كل شيء. هذه الأرض مفاتيح خزائن الأرض، هذه معظم الأرض ملكها الصحابة رضي الله عنهم. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. هذا فيه إشكال، لأن بعض الذين أسلموا ارتدوا وأشركوا، فكيف قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي مع أنه وقع الشرك وارتدوا؟ نقول هذا يعني أناس معينين، وجمهور الأمة وأكثرها لم يشركوا، هؤلاء في ضعاف الإيمان، الذين أسلموا في آخر الأمر، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من أسلم لأن الإسلام ظهر، ولا يعني حيلة له في عدم الإسلام، فتحت البلدان فلم يجد بد من الإسلام على ضعف في إسلامه، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا إلى الشرك، لأنهم لم يسلموا إسلاما صحيحا، إسلاما قويا. هذا في أناس معينين ضعاف للإسلام، ثم رجع أكثرهم، منهم من قتل ورجع أكثرهم. فلما حارب الصديق رضي الله عنه أهل الردة ردهم كلهم إلى الإسلام، ولم يبقى في جزيرة العرب مشرك، كلهم رجعوا الإسلام، منهم من قتل ومنهم من رجع ولم يبقى مشرك. ثم امتدت الفتوحات إلى بلاد فارس والروم، لكن لم يبدأوا فارس والروم حتى طهروا جزيرة العرب من المشركين. إذن هذا شرك أفراد، شرك أفراد ضعاف الإيمان في الأصل، هم أصلا إيمانهم ضعيف جدا، كالأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء الناس ضعاف الإيمان ولم يسلموا إسلاما صحيحا، فرجعوا لما حانت الفرصة، رجعوا، ليس لا عبرة بهم، العبرة بجمهور الصحابة رضي الله عنهم، ثابتوا وجاهدوا في سبيل الله، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. هذا لا شك أنه يعني داء عضال وفتنة عامة لم يسلم منها إلا القليل، تنافس على الدنيا والتقاتل عليها، هذه فتنة عامة في كل زمان ومكان، نسأل الله العافية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد رضي الله عنه، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. أيلة مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر، يعني من مدن الشام أوائل الشام إلى الجحفة. الجحفة معروفة، الميقات المعروف. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله عنه: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. مرض بعدها بقليل ولازم بيته عليه الصلاة والسلام حتى توفي. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن حارثة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيها الآنية مثل الكواكب. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربا وأذرح. هذه هاتان مدينتان في طرف الشام، قيل بينهما ثلاثة أيام، قيل بينهما رمية بسهم، فهذا يعني فيه إشكال واضح، يعني المدينتان قريبتان جدا، حتى قال بعضهم بينهما رمية بسهم، فهذا ما ينسجم مع بقية الحديث في سعة الحوض وفي طوله وعرضه مسيرة شهر، هذه مسافة يسيرة. لكن صوابه أنه جاء عند الدارقطني كما قال الحافظ، قال: ثبت عند الدارقطني ذكر المدينة في هذا الحديث، لكنها سقطت من بعض الرواة. إذن صوابه إن أمامكم حوضا كما بين المدينة إلى جرباء وأذرح، وهذا يصير مقارب لبقية الأحاديث. ولا شك أنه في اختلاف الأحاديث في طول الحوض، منها أنه من المدينة إلى من صنعاء إلى المدينة، منها أنه من المدينة إلى الشام، وبعضها من صنعاء إلى الشام، وبعضها مسيرة شهر، مختلفة. لكن نقول يؤخذ بإيش؟ من علماء قال أن هذا سبيل تقريب، أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه على سبيل يعني ذكر الساعة، وليس المراد دقة التحديد كما بين صنعاء والمدينة، مسافة طويلة جدا، مسيرة شهر ما بين المدينة إلى الشام، يعني ذكر المسافة طويلة وليس المراد تحديد التام والدقيق. ومنهم من قال أنه يؤخذ بالزائد على القاعدة المعروفة في الفضائل، أنه يؤخذ بالزائد. ما هي أطول مسافة مذكورة في الحديث؟ من صنعاء إلى الشام، هذه أكثر مسيرة شهر. مسيرة شهر لو حسبناها 30 يوم في 40 كيلو كم تصير؟ 1200 كيلو. لكن من صنعاء إلى مكة كم؟ قرابة 1200 أو 1000، ما بين 1000 و1200. هذا من صنعاء إلى المدينة أي إلى مكة. إذا قلنا إلى المدينة يصير 1400، خلنا نقول 1200 إلى المدينة. طيب من المدينة إلى الشام قريب منها، صارت ضعف مسيرة الشهر، يعني 2400 كيلو أو أكثر، ففي فرق يعني كبير ضعف. فنقول يؤخذ بالزائد على القاعدة في الفضائل، أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بفضل يعني بمسافة طويلة، هذا في أول الأمر، ثم أخبره بشيء زائد وأن الحوض أوسع من المسافة المذكورة قبل فيؤخذ بالزائد. ايوه عاد ما تمر معنا هنا ولا في بعض الفاظ الحديث يعني في غير مسلم لكنها ثابتة انه ممكن تجينا في بعض الروايات. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة. إيش معنى آنية الجنة؟ يعني أنها من أواني الجنة من الذهب والفضة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزبان، يشخب مثل يغت يعني الصب القوي المتواصل، يشخب فيه ميزبان من الجنة أي من الكوثر كما في حديث أنس رضي الله عنه، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان، هذا الصواب في ضبطها بتشديد الميم فتح العين عمان وهي في الأردن، إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي، يعني لبعقر حوضي هو موقف الإبل من الحوض إذا وردت وقيل مؤخره، أذود الناس يعني أدفعهم لأهل اليمن، هذا فيه فضيلة لأهل اليمن. يعني بعض الشراح حاول إدخال الأنصار، قال الأنصار الأوس والخزرج أصله منين؟ من اليمن، لما انهدم السد تفرق أهل اليمن، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى المدينة، وهكذا تفرقوا في البلدان، ومزقناهم كل ممزق. فالأوس والخزرج قبيلتان من اليمن، لما انهدم السد هاجروا واستقروا في المدينة، وبعضهم واصل إلى الشام وتفرقوا في البلاد. لكن ظاهر الحديث أنه إذا ذكر أهل اليمن المراد أهل اليمن الذين هم فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو ظاهر الحديث. وإدخال الأنصار هذا فيه تكلف، قال عليه الصلاة والسلام جاء أهل اليمن هم رقوا في وضعفوا قلوبا، وهذا أنه يقصد جاء أهل اليمن، جاءوا من اليمن مسلمين طائعين مختارين رضي الله عنهم. وفي بعض الحديث قال عليه الصلاة والسلام جاء أهل اليمن هم خير من على وجه الأرض، قالوا ومنا يا رسول الله؟ قال إلا أنتم. حديث صحيح لو تخرجوه النزيل، جاء أهل اليمن هم خير من على الأرض، قالوا ومنا يا رسول الله؟ هم خير منا. قال إلا أنتم، ما قال أنتم منهم، قال إلا أنتم، فرق بينهم، قال اليمن شيء والأنصار شيء آخر. لو كان أهل الأنصار يعدون من أهل اليمن في الأحاديث لقال إيش؟ لقال أنتم منهم، لكن قال إلا أنتم استثناهم. فالمقصود أن حديث إذا أطلق في اليمن فالمراد به أهل اليمن الموجودون فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن يراد بهم الأنصار رضي الله عنهم. لكن ما في مانع أن تذكر فضيلة للمفضول، ما في مانع، لا شك أن الأنصار أفضل من أهل اليمن بلا شك، لكن قد تذكر فضيلة للمفضول ولا تذكر للفاضل، هذا معروف. أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، يرفض يعني يسيل يذهب إليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزبان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. كيف تذاد الغريبة من الإبل؟ الغريبة من الإبل يعني التي ضلت، والبعير إذا ضل عن مجموعة الإبل التي كان فيها ماذا يفعل؟ إذا وجد الإبل على الماء يحرص كل الحرص على أن يدخل مع مجموعة منها، لأنه لا يريد أن يبقى وحده، فيدخل بقوة. صاحب الإبل لابد أن يضربه ضربا شديدا حتى يبعده، وإلا دخل. فهذا ذود الضالة من الإبل تضرب ضربا شديدا. فهكذا والعياذ بالله هؤلاء المرتدون يحرص على أنه يدخل بقوة من شدة العطش ليشرب، فتضرب الملائكة ضربا شديدا حتى ترده والعياذ بالله. لو قال يعني ما الحكم من كونه يأتي ثم يرد؟ يعني يمكن أن يمنع من الأصل، ما يقترب من الحوض أصلا، فيه حسرة لكن تناسب حاله، لأنه دخل في الإسلام أو قارب، يعني حتى لو دخل ظاهرا كالأعراب الذي قال الله تعالى: قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان، في قاربوا ولما يدخل، فهو الجزاء من جنس العمل في الدنيا، إما أنه دخل دخولا ضعيفا أو قارب الدخول ثم رجع، فيعامل بنفس الشيء، يقارب الحوض لكنه يرد. والمنافقون يعطون نورا، لأنه الجزاء من جنس العمل، يدخل أهل النار يؤمر بهم إلى النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها، ثم يعطى كل إنسان منهم نورا، حتى المنافق يعطى نورا، ثم بعد ذلك إيش؟ يطفئ نور المنافقين والعياذ بالحسرة، لأنه في الدنيا أسلموا، في الظاهر أنهم أسلموا، فيعاملون بنفس الشيء، يبقون مع المسلمين في 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 عرصات القيامة، ثم يعطون نورا مع المسلمين، فإذا مشوا قليلا طفأ النور، لأنهم أطفأوا نور الإيمان، فيطفأ هذا النور، حسرة عظيمة. كما قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من استهزاء الله بهم يوم القيامة، أنه يعطيهم نورا، أولا يتركهم مع المسلمين ما يؤمر بهم من النار مباشرة، فيؤملون أن يدخل جنة مع المؤمنين، ويعطون نورا فيزداد عملهم أنهم يدخلون، ثم يطفأ النور أحوج ما يكونون إليه، ثم ينادون المسلمين: انظرونا نقتبس من نورك. ما معنى نقتبس من نوركم؟ يعني نشعل نورنا من نوركم، يقتبس النار يعني يشعل منها، فانظرونا نقتبس من نوركم، فيقول لهم إيش؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العدو. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله عند أحمد ولفظه يعني النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الأنصار قال يطلع عليكم أهل اليمن كقطع السحاب هم خير أهل الأرض، فلما قالوا منا يا رسول الله قال إلا أنتم، واضح أنه فرق أولى أهل اليمن وأولى الأنصار قال إلا أنتم. فهذا هو الأصل، أنه إذا جاء ذكر أهل اليمن المراد بهم أهل اليمن الذين هم فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هم لا شك أنهم منهم ما في شيء، هم الأنصار نسبا هم من أهل اليمن، هذا ما في خلاف ولا في نقاش. دعت العرب كلهم هذه الأطلاق الله لما أدري، لكن الأنصار ثابت أنهم من اليمن أصلا، لكن إذا جاء ذكر اليمن في عهد النبي في الحديث على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يقصد بهم الأنصار؟ هذا هو السؤال. الحديث يدل على أنه لا يقصد بهم الأنصار، إنما يقصد يخاطب أهل اليمن موجودون فيه في ذلك الوقت، يعني ما قصد الأنصار في الخطاب هذا. يعني فإذا قال أذوده لأهل اليمن يراد به أهل اليمن الذين هم فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، هذه اللفظة أطول مسافة ذكرت في الأحاديث، ما بين أيلة قرية في الشام وصنعاء من اليمن، من اليمن من صنعاء إلى الشام، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني. الاختلاج معناه الاقتطاع، اقتطع يعني أخذوا فجأة بسرعة. فلا أقولن أي ربي وصيحابي، وصيحابي تصغير أصحاب، يعني على باب على سبيل الاستعطاف والتصغير للاستعطاف، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني يدل على أنهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا معه، يعني لقوه، ليس كمن أسلم ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لا بل لقوه، صاحبوه لقوه ثم ارتدوا بعد ذلك والعياذ بالله. لكن لا يجوز حمل هذا على يعني الصحابة المعروفين، كل من ذكر الصحابة المعروفين بأسمائهم هؤلاء رضي الله عنهم وأرضهم ثبتوا وجاهدوا، حتى ما حصل من الفتنة بين الصحابة والقتال فإنهم لا يدخلون في هذا، لأنه قتال تأويل واجتهاد، كما حصل بين علي رضي الله عنه وطلحة الزبير، أو بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، كل هؤلاء لا يدخلون في هذه الأحاديث، هذا قتال تأويل، المجتهد له أجران، المجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور له، فلا يجوز حمله على هؤلاء. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة كأن الأباريق فيه النجوم، يعني هذه كلها في إثبات الحوض وأنه موجود يوم القيامة. والصحيح أنه قبل الصراط، يعني الحديث كله تدل على أنه قبل الصراط. ما هو يعني ما هو الدليل على قبل الصراط؟ لوجود هؤلاء الذين يختلجون، هؤلاء من أهل النار اختلجوا، وبعد الصراط لا يوجد إلا مؤمن ناجي، ما في أحد يختلج بعد الصراط، فالصواب من أقوال أهل العلم أن الحوض قبل الصراط، يردون قبل الصراط، وبعد الصراط من عبر الصراط فهو ناجي، ولا في وليس في أحد يختلج بعد عبور الصراط. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا حوضا من الواردين ولكاسه من الشاربين، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.